الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقد قلنا أن هذه الآية تتعلق بها عدة مباحث، كان أولها أن نعرف سبب نزول الآية، فهو مفتاح من مفاتيح فهم هذه الآية. فقد تحدثنا في الحديث الذي جاء يبين لنا سبب نزول هذه الآية الكريمة، وهي القصة التي كانت تتعلق بعناق ومرثد ابن أبي مرثد. وقد رأينا أن هذا الصحابي الجليل أراد أن ينكح هذه المرأة البغي، والتي كانت على شركها وعلى دين قومها من المشركين، فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد أن ذهب هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستأذنه في نكاحها، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إلى آخر الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح. قلت بعد أن عرفنا سبب النزول، ينبغي إن شاء الله تعالى أن نقف وقفة سريعة مع الألفاظ، ثم بعد هذا ننتقل إلى الأحكام. بالنسبة للألفاظ، هناك أمران ينبغي أن نقف معهما. الأمر الأول هو الذي يتعلق بتقديم الزاني على الزانية، بعكس ما جاء في الآية السابقة والتي ذكرت لنا الحد، حينما قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني، فبدأ بالزانية قبل الزاني. أما في هذه الآية وهي التي تتعلق بحكم من أحكام النكاح والزواج، فقد بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر الزاني وقدمه على الزانية، فقال: الزاني لا ينكح إلا زانية، والزانية أو لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقف العلماء وقفة وقالوا: لماذا ذكرت الزانية أولا في الآية السابقة، ثم ذكر الزاني أولا في الآية الثانية؟ قلنا: لو أنكم تذكرون، الله سبحانه وتعالى قدم الأنثى الزانية على الزاني في آية الزنا والجلد، لأنها كانت تتعلق بقضية الزنا، وقضية الزنا المسؤولة فيها أولا هي المرأة، لأنها هي التي تمكن الرجل منها، هي التي تستهتر، هي التي تتسير، هي التي تتساهل، لأن معنى الزنا ما وقع باختيار، فمعنى هذا هي التي فتحت له الباب ورخصت له ذلك. والأصل في المرأة إذا كان الرجل يجب عليه أن يمتنع عن الزنا مرة، فالأصل في المرأة أن تمتنع عن الزنا 100 مرة، لأن جريمة الزنا بها أوقع وبها أظهر، قد تحمل والبكارة تنفض وما إلى ذلك. أما الرجل فلا يقع إلا في النجاسة المعنوية والجرم المعنوي، أما المرأة فالأمر يكون بها بين وظاهر، إن كانت بكرة انفضت بكارتها، وإن كانت غير بكر فإنها قد تحمل، وهذه مصيبة كبرى. فاعتبر الإسلام أن الأصل في قضية الزنا هو المرأة. أما هذه الآية التي نحن بصددها فهي تتكلم عن زواج وعن نكاح، والأصل في الزواج والنكاح الرجل أم المرأة؟ إنه الرجل، ومن هنا قدم الرجل فقال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فمسألة التقديم والتأخير تتعلق بالمقام والسياق الذي نحن بسببه. السياق والمقام في الآية الأولى كان بيحتاج أن تتقدم الزانية لأنها هي الأصل، والمقام والسياق في الآية التي معنا ومقام النكاح والزواج، إذن الأصل فيه من؟ الأصل فيه الرجل، فقدم الرجل على المرأة. هذا ملحظ. الملحظ الثاني وهو الذي يتعلق بموضوع التكرار. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. ثم عاد القرآن فعكس الأمر، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. أما كان يغني أحد الشقين عن الآخر، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يبقى يفهم الزانية والمشركة لا ينكحها إلا زانية. فلما أعاد وكرر القرآن اللفظ وعكس اللفظ فكرره مرة أخرى؟ العلماء قالوا الشق الأول بيتعلق برغبة الرجل، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني لا يرغب في نكاح إلا الزانية أو المشرك. قد نقف عند هذا الحد، فإذا وقفنا عند هذا الحد نقول والله القرآن أخبر من كان من الرجال في طبيعته الزنا فهو لا يرغب إلا في زانية أو مشرك. وقد نقول أما المرأة فلو كانت زانية أو مشركة فقد ترغب في رجل صالح. فلما تحدث في الشق الأول عن رغبة الرجل، تحدث في الشق الثاني عن رغبة المرأة. فرغبة المرأة الزانية والمشركة لا تختلف عن رغبة الرجل، كما هو يرغب الزاني يرغب في الزانية والمشركة، فالزانية أيضا لا ترغب إلا في زان أو مشرك، لأن الزاني قد يرغب والزانية قد لا ترغب، قد تزني مع أي رجل ولكنها إذا أرادت الزواج تختار لنفسها رجلا عفيفا وترغب بذلك، هو يرغب فيها وهي لا ترغب فيه. القرآن قال لا، كما يرغب فيها فهي أيضا ترغب فيه. فكان لابد بعد أن ذكر رغبة الرجل لابد وأن يحدد لنا أيضا رغبة الإيه؟ رغبة المرأة. فمن المعروف أن الزاني لا يرغب إلا في زانية أو مشركة، وكذلك الزانية لا ترغب إلا في زان أو مشرك. لما جاء العلماء وقالوا طيب هذه الآية خبر، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وهذا الكلام فيه قصر وحصر، وهذا خبر والخبر معروف إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. كيف تعرف صدق الخبر وكذب الخبر؟ بمطابقته للواقع. لو نظرت في الواقع والله لقيت الخبر متحقق يبقى الخبر ايه؟ صادق. غير متحقق يكون الخبر كاذبا. طيب لما نزلنا إلى أرض الواقع وجدنا أن في بعض الأحيان الزانية لا ترغب في زان أو مشرك، وإنما إذا أرادت أن تتزوج بحثت عن رجل عفيف، وكذلك بعض الزناة من الرجال لا يرغبون إلا في امرأة عفيفة، يقول لك أنا أعمل اللي أنا عايزه لكن وقت لما أحب أتزوج أتزوج واحدة ملهاش ماضي شريفة عفيفة. فهل يكون بهذا قد كذب هذا الخبر وفيه كذب؟ حاشا وكلا، فإن المتحدث هو الله رب العالمين. ولذلك العلماء كان لهم توجيه لهذا الخبر. بعض العلماء قال إن هذا الخبر يخرج مخرج الغالب، ففي غالب الأحيان لا يرغب الزاني إلا في زانية أو مشركة، ولا ترغب الزانية إلا في زان أو مشرك. ومعنى أننا نقول هذا هو الغالب، فهذا لا يعني أن لا يكون هناك شواذ. لكل قاعدة يبقى دم ده الغالب، يبقى ما فيش مانع أننا نلاقي واحد واثنين وعشرة زنا بيرغبوا في عفيفة، وما فيش مانع أننا نلاقي واحدة زانية واثنين وثلاثة وعشرة بترغب في شريف وعفيف، لأن الخبر خرج مخرج الايه؟ الغالب. ودي كانت واردة في كلام العرب، يقولون فلان لا يصاحبه إلا تقي، مع أن ممكن يكون في واحد أو اثنين بيمشي معاه مش من الأتقياء، لكن الكلام ده محمول على ايه؟ محمول على ايه؟ على الغالب. على الغالب زي ما اجي اقول لك الله يا نعرف الشيخ اشرف، الشيخ اشرف الحمد لله ما بيعوش غير مع الناس كويس، ما تجيش انت تيجي تقول لي كذب، انا شفته في يوم من الايام قاعد مع واحد مش كويس. تمام، الواحد ده بالنسبة للمئة اللي بيعوضوا معاه نسبته ايه؟ نسبته ايه؟ فالتعبير خارج مخرج الايه؟ الغالب. وده حق وهذا حق، ان غالبا فعلا لا تجد الا يعني لا تجد زانيا لا يرغب الا في زانية او مشركة غالبا. طيب هات اي واحد من بتوع كابوريا المنحلين دول واخد بالك، ولا من بتوع اهل الفن اللي اعتادوا هذا الخمر والكبريهات والزنا واللواط وكذا 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 وكذا، وتعالى هات واحد من اهل الحلال دول وقل له هنزوجك، تفتكر يختار ايه؟ تبص ليه عمال يبحث عن اللي ماشي على الموضه، هيرغب في ايه؟ طب هات واحده من القرب هقبلها؟ في الغالب لا. اقول ايه؟ جيب لي خيمه؟ لا لا لا، ايه دي اللي انا هتجوزها؟ يقولوا كده والله، ايه دي؟ لا 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 لا. فبص تلاقي مطمعه وشهوته تميل الى الغربيه اجنبيه، تلاقيها ماشيه عماله عاريه تتثنى في مشيتها وكذا وكذا وكذا، تجدها دايما تستميل قلبه، تجد الفاجره اللي كذا وكذا 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 تستميل قلبه. فغالبا فعلا المرء او الانسان، مش عايز اقول رجل لانه لا يستحق هذا الوصف، المرء الزاني فعلا في الغالب لا يرغب الا في زانيه او مشركة. تطلع دائما إلى بلاد الغرب وأنظر إليهن نظرة يعني كأنها في علياء السماء، وينظر إلى المتبرجة الفاجرة الماجنة بنظرة وكأنها في علياء السماء، وينظر إلى الشريفة العفيفة نظرة احتقار واشمئزاز ولا يريد أن يقبل. بخلاف تعالى في الغالب هات أي أخ عفيف شريف، ها، وقل له تتزوج، يقول لك إيه؟ ها، هيقول لي هات واحدة بتلبس على الموضة ولا هيرغب في ايه؟ فقالوا ان الآية خارجة مخرج الغالب، فإذا ما وقع ما يخالف الغالب هذا لا يخرق القاعدة، هذا لا يخرق القاعدة، والقواعد دائما تبنى على الغالب ولا تبنى على الاستثناء وما شذ. زي موضوع الخمر، الإسلام لماذا حرم الخمر؟ حرم الخمر لأنه يذهب بالعقل، مش كده؟ يذهب بالعقل. والله سبحانه وتعالى قال حتى في الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا، فتكون النتيجة النية. واحد اعتاد أن يشرب الخمر كالماء، والخمر ما أفطرش فيه يشرب له كاسين ثلاثة ولا يعملوا محاب ولا يعملوا محاب، يوم يجي يقول لك الخمرة مش محرمة عشان بتذهب العقل، أنا عقلي ما بيذهبش، الخمرة مش في الصلاة محرمة لأن حتى تعلموا ما تقولون أنا ممكن أشرب لي ثلاث أربع كاسات وأصلي وهعلم ما أقول، ها؟ تبقى نقول له إذا فالخمر حلال. هو بالنسبة للقاعدة إيه؟ هو بالنسبة للقاعدة إيه؟ شاذ ولا حكم للشواذ، قاعدة بتبنى على الإيه؟ على الغالب، تبنى على الغالب. فقالوا هذا الخبر حدد قاعدة، هذه القاعدة تخرج مخرج الايه؟ الغالب، فلا قياس ولا علاقة لنا بما شذ وخرج عن هذه القاعدة. وغالبا لو جاءت زانية حتى لو مالت هي إلى شريف عفيف هتجد أن الشريف العفيف لا يميل إليه، لا يميل إليه، ولو مال شريف عفيف إلى زانية برضو لن تميل هي إليه. يعني خلي اخ يروح يشوف واحدة من متبرجات وتعجبه وروح يتقدم لها حتى ولو مال اليها، وده كان شاذ من القواعد كده زي ما قلنا، هي مش هتقبل. قل لك جايب لي بقى ابو دق اللي هيقول لي البسي وتحجبي وخرجي وما تخرجيش، لا مش عايزين، لا مش عايزين، مش كده ولا ايه؟ نفس القضية، نفس القضية، حتى لو مالت أخت ملتزمة إلى واحد منحل برضه مش هبقى عايزها، برضه مش هبقى عايزها. تقول لك تقعد تقول لي بقى قوم صلي وقوم اعمل، أجيب التلفزيون تقول لي حرام، أجيب مش عارف إيه تقول لي حرام وتحرم عليها عيشتي، لا مش عايزها، لا مش عايزها. فهو ده هو هذا هي القاعدة الغالبة، التي ذكرها وتحدث بها القرآن الكريم، وهذا ما نحاه بعض العلماء كما قال القفال أن الآية خارج مخرج الغالب. هذا قول وهذا توجيه يخرجنا من هذا الإشكال. هناك قول آخر، وهذا القول هو ما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ابن عباس بيقول المراد بكلمة نكاح هنا الوط، ويبقى المعنى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أي لا يطأ في حال زناه. من اللي هتوقع على زناه؟ من زانية أو مشركة. ويبقى معنى الآية الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، فهي التي توافقه على ذلك. والزانية لا يطأها إلا زان أو مشرك، فهو الذي يوافقها على ذلك. أما التقيل والعم الشواف، وأظن كلكم تعلموا امرأة العزيز لما غلقت الأبواب وقالت هيت لك، هي طلبت، هو شريف عفيف، قال إيه؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. تمام. فقالوا إن هذه القضية المعنى بكلمة نكاح من الزواج، مش هروح تزوج، لا 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 لا، المعنى هي الوط في حال الزنا، فالزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، يعني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، لأن هي لا توقع على هذا. وكذلك الزانية لن يوافقها على زناها إلا زان أو مشرك. وجهوا كلمة زنا بمعنى الوط، ووافق على هذا كثير من السلف الصالح كمجاهد والضحاك وغيرهم كثير، إن المراد بكلمة نكاح هنا الوط. وإن كان العلماء أو بعض العلماء أثاروا جدلا حول هذا القول، وقالوا إني من زانية ولا ينكح إلا زاني، فده يبقى تحصيل حاصل، واخد بالك، كلام كثير. لكن هذا القول وافق عليه كثير من السلف، وهو قول أحرى بأن ننظر إليه إن شاء الله. القول الثالث قال إني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال إني مدام جاءت كلمة نكاح، فكلمة نكاح لا تأتي في القرآن بمعنى الوطء والزنا كما ذهب هؤلاء، وإنما تحمل على ما اعتاد القرآن أن يعبر به هذا التعبير أو عنه بهذا التعبير، فكلمة نكاح لا تعني إلا الزواج. ويبقى المعنى الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يتزوجها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الله. طب ويبقى معنى الآية إيه؟ ويبقى معنى إيه؟ قال الآية خبر، ولكن أريد به الإنشاء. يعني إيه خبر أريد به الإنشاء؟ يعني لما تعود إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن الكعبة بيت الله الحرام، وبيتكلم عن المسجد الحرام سبحانه وتعالى، فيقول ومن دخله كان آمنا. ومن دخله آمنا ده إيه؟ ده خبر. يجي بعض الناس يقول لك الله ومن دخله كان آمنا، طب ما حصل إن في ناس دخلوه الضرر، ففين بقى أو جاء ما يكذب هذا الخبر؟ يا ابني هذا خبر يخرج مخرج الإنشاء، يعني يحمل معنى الأمر، يعني إيه؟ كأن الله يريد أن يقول من دخله فأمنوه، يبقى هو خبر لكن يحمل معنى الإنشاء. يعني الإنشاء يعني يحمل معنى الإيه؟ الأمر، لأن الإنشاء أمر ونهي واستفهام. تمام. فخرج مخرج الإنشاء يعني معناه الإيه؟ الأمر. قال وكذلك هذه الآية هي خبر ولكنها بمعنى الإنشاء، فهي بمعنى النهي، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إذن يا مؤمن لا تنكح الزانية والمشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، إذن يا مؤمنة لا تتزوجي بزان أو مشرك، بدليل أن الله قال وحرم ذلك على المؤمنين. الله. طب دام آية خبر ومعناها النهي، طب النهي ده الايه؟ قال بالتحريم. طب يبقى معنى كده ما الحكم لو ان رجلا اراد ان يتزوج امرأة زانية؟ وانا اخترت الزانية لان المشركة مقطوع في امرها في ايات اخرى. طب ما هياش مشركة لكنها مسلمة وزانية وزناها لا يخرجها من الاسلام، مش بقى كفرها زي بعضهم؟ لا، مسلم وبتزني، ها يبقى حكم زواجها ايه؟ نعم، ايه يبقى حكم زواجها ايه؟ فلو ان الآية خارجة مخرج النهي والنهي للتحريم فالزواج باطل، فالزواج باطل. ده على كده بقى كل بقى الفنانين والفنانات وكل بروح اتجوز فنانة واللي اتجوز رقاصة ده عايش في الزينة بقى. يبقى حكم الزواج ايه وحكم النكاح ايه؟ واخد بالك؟ عايزين نعم، يعني نريد ان نعرف. واحد جه سألك السؤال ده تقول له ايه؟ ها؟ بص يا شيخ، بص يا شيخ، الحرمة منصبة على ذات العقد، ولازم تفرق بين الحرمة التي تكون لشيء خارج عن العقد والحرمة التي تنصب على نفس العقد، عشان ما تختلطش عليك الأمر. ما تقوليش هو حرام لكن صحيح، ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ لابد ان انت لو درست علم اصولي في الحرمة لشيء خارج عن الشيء وحرمة ذات الشيء. زي ايه؟ زي ايه؟ زي موضوع البيع في يوم الجمعة، حكمه ايه؟ حكمه ايه؟ في ماشي في وقت صلاة الجمعة، ما انتوا لازم يعني تستوعب اللي انا عايز اقوله، يعني في وقت صلاة الجمعة حكمه ايه؟ لا حرام، والله حرام. ها؟ حكم البيع في وقت صلاة الجمعة حرام. الحرمة دي في نفس البيع، في ذات البيع، ولا لشيء خارج عن البيع؟ فرق، لشيء خارج عن البيع، لكن أصل البيع إيه؟ حلال، لكن طرأت عليه الحرمة لشيء خارج، وعشان كده بقى وقع بقى الخلاف اللي هو يبقى العقد صحيح والبائع والمشترك لهما آثم ولا العقد منفسخ؟ فقالوا لا، العقد صحيح ولكن البائع آثم والشاري آثم، خلافا لمن رأى ان نفس العقد باطل. تمام؟ دي مسألة تختلف عن اللي انا بتكلم فيها. الحرمة هنا وقع على ذات الايه؟ العقد، على النكاح نفسه. فلو قلت ان ده هو حرام فالنكاح باطل، لان ده منصب على ذات العقد مش لشيء خارج عن العقد، على ذات العقد. كلامي واصل لك ولا صعب شوية؟ واصل؟ تمام. فالسؤال هنا، لا اقول لك الخروج منه هيبقى ازاي، مش زي ما انت قلت كده. الخروج منه لو كلام تاني خالص خالص. نعم. ايه بداية انا عايز اقول ان القول الراجح ان المسألة لو ان المرأة تابت، كلامي واضح؟ لو ان المرأة تابت مفيش مشكلة، يعني كانت زانية وتابت، او كان الرجل زاني وتاب، مسألة انتهت، التوبة تجب ما قبلها. هذه مسألة ما يجادل فيها احد، هذه مسألة ما يجادل فيها احد، يعني حتى الذين رأوا تحريم هذا العقد وبطلان هذا العقد كأحمد بن حنبل وابن القيم رأوا هذا العقد باطل والحرمة منصبة على ذات العقد فالعقد باطل. قالوا ده موقوف بالإيه؟ بالتوبة. إذا تابت المرأة وتاب الرجل فالعقد صحيح 100%. ليه؟ لأن لو مشركة وتابت صح لها الجواز من مسلم، مصلحهاش، فما بالك بقى بما دونها الزانية أو الزانية. فلو مشركة وقال الثابت لا إله إلا الله محمد رسول الله انتهى الأمر. لو مشرك وتاب لا إله إلا الله محمد رسول الله انتهى الأمر. انتهى الأمر تمام. وسبب نزول الآية بيقع في هذا، بيقع في هذا إن مرثد ابن أبي مرثد ذهب ليستأذن في الزواج من امرأة تقيم على الزنا، ما ثابت، ما ثابت، ما هيش تيبة أعناق، ما هيش تيبة. ويؤكد هذا حديث أخرجه أحمد في مسنده بسند قال عنه الهيتمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، وعلى هذا صححه، هذا الحديث صحيح. هتجد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في نكاح امرأة بغي يقال له أم مهزول، أرادت أن تتزوجه واشترطت أن تقيم على زنيها وتنفق عليه من زناه وإلا تنفق عليه كمان. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. فقال مسألة في حق المرأة المصرة على الزنا المقيمة على الزنا، لكن هي القضية منقطعة تماما إذا تاب وتابت بمسألة ما فيها نقاش. زانية تابت جزاها الله خيرا ونسأل الله أن يقبل توبتها، وإحنا مطالبين بأن نعاملها معاملة التي ولدت اليوم. وكذلك الرجل إذا تاب، وأنتم تعلمون التوبة تجب ما قبلها. والله سبحانه وتعالى ذكر وهو يتحدث في أوصاف عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ربنا بيقول إيه؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فدي مسألة ما فيها نقاش، ما فيها كلام، لكن الكلام كله زانية تقيم على الزنا بس، زانية تقيم على الزنا. زي ما قلت اني بعض العلماء ومنهم الامام احمد، واحنا استثنينا بقى موضوع التوبة ده خارج من كلامنا عشان دي بقى المسألة مؤصلة الان وتبقى عارف ايه هو محل النزاع تمام. مم احمد بن حنبل، وهذا ما رآه ابن القيم وهذا ما رآه بعض السلف منهم ابن مسعود عليه رحمة الله ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، على تحريم هذا النكاح وبطلان العقد، وبطلان العقد. وابن القيم كان له توجيه بيقول اصل المرأة اللي هتروح تتجوزها دي وهي زانية حاجة من الاثنين، يا مصرة على الزنا تعتقد حلة يبقى الحكم فيها ايه؟ كافرة فلا حل نكاحها، يا اما مصرة على الزنا وهي تعلم حرمته فهي متحدية لله فلا يحل نكاحها. خلاص حد الشارع تحدى الدين، والرجل اللي يقبل على هذا الحال فهو ديون والعياذ بالله، والعياذ بالله، وليس هذا من شيم المؤمنين. فزي ما قلت حرموا هذا العقد وأبطلوه. وابن مسعود له كلمة في هذا المضمار قال الزاني إذا تزوج الزانية، طبعا احنا قلنا بغير ايه كلامي بغير توبه عشان تبقى عارف ايه هو محل النزاع، الزاني إذا تزوج الزانية فلا يزالان يزنيان. معنى لا يزالان يزنان بحكم العقد نظره ايه؟ باطل، انتهى. وهذا كلام ابن مسعود، وهذا ما رآه ابن القيم وما رآه احمد بن حنبل عليهما رحمة الله. ان يظل في حالة زنا في حالة زنا مش توبة من عادتهم كده، ما يتجوزها برضه هو بإذني وتتجوزه وهي بإذني، فخلاص المسألة زبط اهل الفن زي ما قلت لك كده، قام يتجوزها وكل يوم في فيلم معها وباسم الفن، وهي نفس الحكاية بسم الله ما شاء الله عمالة تتردى في أحضان الرجال، والمسألة عادية جدا، وتجد ان هي بتشط عليها ما عودش من الشغل ومعروف طبيعة شغلها طبعا. وهو طبعا برضه مش هيقف بالشغل، ما بيسموه شغل برضه، بيسموه شغل يعني. فبسم الله ما شاء الله. فزي ما قلت في نظر هؤلاء العقد باطل، باطل ولا يحل مثل هذا النكاح، وحرم ذلك على المؤمنين. الله واضح، وحرم ذلك على المؤمنين. هتجد ان البعض الاخر قال ان هذه الآية فعلا بتنص على تحريم هذا العقد والتحريم في هذا العقد يعني البطلان، وإنما هذه الآية بقيت في حق المشركة ونسخت في حق الزانية المسلمة. في حق المشركة ربنا سبحانه وتعالى حرم نكاح المشركات، ولأمة مؤمنة خير من إيه؟ من مشركة ولو أعجبت، تمام. فقالوا إن ربنا سبحانه وتعالى حرم نكاح المشركات فده باقي، ولكن الزانية المسلمة خرجت بقول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، فهي داخلة في حكم الأيم المسلمة. فقالوا إن هذه أو فيما يتعلق بالزانية والزاني المسلمين الآية منسوخة بقول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم. البعض الآخر قال لا، هي المسألة لا فيها تحريم ولا فيها نسخ، وإنما التحريم بينصب. ولذلك وحتى عند أصحاب الرأي الأول لو إن رجل اتزوج امرأة وطرأ عليه الزنا، يعني جه فسد وزنى وهو متزوجها، حكم العقد عندهم يبقى ايه؟ يبقى باطل، لان نكاحها منه وهو زنى اهو يعتبر نكاح ايه؟ فانفسخ العقد. والعكس لو رجل شريف عفيف اتزوج امراه شريفه عفيفه ثم طرأ عليها الزنا وهي معه، تكون النتيجه ان العقد ينفسخ. أصحاب الرأي الأول كده عطوا ما فيها نقاش، خلاص قيام أحد الطرفين على الزنا يفسخ العقد أيضا، إن داخل تحت وحرم ذلك على المؤمنين. أصحاب الرأي رأي آخر قبل المسألة بقى هنفرق بين من أراد أن يبدأ العقد ومن عقد فعلا. يعني إيه؟ يعني من أراد أن يتزوج لسه هيبدأ العقد يحرم عليه نكاح زانية ولو تزوجها فالنكاح باطل. أما من تزوج امرأة ثم طرأ عليها الزنا فالعقد لا يكون باطلا ولا ينفسخ، خلاف أصحاب الرأي الأول. وفرقوا بين الأمرين، واحد عايز يروح يتجوز واحدة زانية بداية هذا العقد لا يصح، ولو وقع فهو عقد مفسوخ باطل. أما إذا تزوجها ثم طرأ عليها الزنا فهذا لا يفسخ العقد، لا يفسخ العقد بدليل الروايات اللي قلناها آنفا إن الحلال لا إن الحرام لا يحرم إيه حلالا، فهي وقعت في حرام، حرامها ده لا يلغي إيه الحلال، لا يلغي الحلال القاعدة اللي احنا قلنا فحفظوها. بيستدل على هذا أيضا برواية صحيحة أخرجها أبو داود في سننه، وقال المنذري في تعليقه والسند صحيح إن شاء الله تعالى، يحتج محتج برواية برواته مجتمعين ومنفردين في الصحيحين. فالحديث صحيح، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، ودي كلمة كانت بتكني بيها العرب عن الايه؟ عن الزنا، ولذلك بيعتبروا من القذف لما نيجي نتكلم في قضايا القذف، إذا قال الرجل لامرأة أنت لا تردين يد لامس اعتبر قاذفا، اعتبر ايه؟ هنبين هذا الكلام، قاذفا، لأن دي كلمة بتكني بيها العرب عن الزنا. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال غربها، وفي لفظ طلقها. فقال يا رسول الله أخشى أن تتبعها نفسي، وده دليل على انه كان عاشقا ومحبا لها حتى وهي في هذه الصورة لا يقوى على فراقها ولا يقوى على طلاقها. وفي ناس كده والله, في ناس كده. وانا اذكر في يوم من الايام في مسجد من المساجد دون ان احدد اماكن او اشخاص, والله كما اقول لكم, جاءني شاب ريعان الشباب, والله بسم الله ما شاء الله طول وعرض, وقال لي انا عايزك في موضوع شخصي. خيرا, راح وقفني على جنب وقال لي انا قدمت الفتاه كنت احبها حبا جما, قال فرفضتني وظللت اكرر الطلب مره ومره, بكل ما قدم من سنتين بلحقها وبتردد عليهم اطلب اذا وهي تابى, الى ان جاء يوم وفوجئت بانها قبلت الزواج مني. قل كم بالنسبه لي كانني على حد تعبيره امسكت السماء. طيب, قال فلما دخلت عليها لم اجدها بكرا. طيب, قال لي بكت وقالت لي بصراحة في الفترة اللي فاتت اللي كنت أعرف واحد وبحبه وضحك عليا ودي غلطة ومش هتتكرر وتبت إلى الله. قال فعشان أنا بحبها صفحت عنها وكتمت الأمر استمر وتزوج يعني خلاص وبليت بيها واستمر الحال ما في مشكلة. قال لي إلى أن فوجئت أن علاقتها بهذا الشاب ما زالت قائمة, ما زالت قائمة. طب يا ابني مادام ما زالت قائمة مثل هذه يعني طرمة طلق. والله وقف يبكي لي في المسجد ويقول لي ما اقدرش اني بحبها. هتقول له ايه ده؟ سمعتني الصلاة على ختم رسول الله. فزي بقول يعني انظر, تيقن ومتيقن انها زانية ومع هذا لا يقوى على فراقها. ولما وقف قال لي هذا الكلام تذكرت هذا الحديث وكيف عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الامر. الرجل بيقول ان امرأتي لا ترد هذا لمس, فانا كما افتيت هذا النبي صلى الله عليه وسلم علمني ذلك من قبل, لأن هو الآخر أو هو صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل غربها وفي لفظ طلقها, لكن هو صلى الله عليه وسلم وجد نفس الإجابة اللي تكررت على مسامعي, أخشى أن تتبعها نفسي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذن فاستمتع بها. طبعا هذا فعلا كان دليل على ان العقد لا ينفسخ بمجرد الايه؟ الزنا. لانه لو انفسخ لما احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان يقول له ايه؟ طلقها. طلقها يا ما العقد فسخ بقى, ما العقد فسخ بقى, لما احتاج الى هذا. تمام. وايضا كون يقول له فاستمتع بها, هذا استمتع بها باي حق؟ باي حق؟ ها, حق العقد, يبقى العقد قائم. طبعا هذا الحديث كما قلت حديث صحيح, فمن ناحية الصحة لا غبار عليه, وعشان كده أوجد كلاما بين العلماء الجماعة اللي حرموا هذا وقال العقد ينفسخ منه الإمام أحمد بن حنبل وغيره. قالوا لا, ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقر رجلا على أن يستمر مع امرأة وهي زانية, كلام غير مقبول. فالحديث له توجيه آخر, هو معنى قول لا ترد يد لامس أي كانت لا ترد يد سائل, فكانت تعطي كل من سألها بغير إذن زوجها. نقول له طيب, لو كان المعنى كما تقول والله يبقى معنى الحديث وألفاظ الحديث لا يستقيم بعضها مع بعض وفيها ما لا يستقيم أصلا, أنت بس عايز تخرج من الحجة اللي قامت عليك فتروح صارف اللفظ كده. لا, ليه؟ لأن لو كان المعنى كما تقول ما كانتش تقول لا أرد يد لامس, كانت تقول أو هو يقول لا ترد يد ملتمس أو سائل, لأن السائل بيبقى اسمه لامس ولا ملتمس, ده أولا ده لغويا كده, فما يصح هذا التعبير اللي انت بتقول ده معنى يد لامس يعني سائل. لا, كلام غير مقبول لغويا، كان يقول لا ترد يد سائل أو لا ترد يد ملتمس مش لمس. ده أول. ثانيا، هب أن هذه المرأة كان المعنى زي ما أنت بتقول لا ترد يد لامس يعني لا ترد سائلا. طب وهل المرأة التي لا ترد سائلا تستحق أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها طلقها؟ هو ده اللي تستحقه؟ يعني هذه عقوبة لا تتفق مع ما ذكرت، فمعنى أن يقول له طلقها يبقى مش المسألة مسألة كرم وإعطاء للسائلين، لا يمكن مسألة حتى بعقلك وغير مقبولة، وإلا ده لو راح طلق زوجتي بقى هي كده بقى فدي كارثة بكل مستوى. قال لا زوجتي من طبيعة الكرم، وأي إنسان بيسأل بتعطيه، أي إنسان بتسأل بتعطيها، فسبحان ربي العظيم تستوجب تستحق الطلاق ونطلع قاعدة كده؟ هذا كلام طبعا غير مقبول بالمرة. ثانيا التعقيب، إذا فاستمتع بها، علاقة فاستمتع بها بأنها لا ترد يد سائل لو كان هو يد لمس يعني سائل، فطبعا توجيه غير مقبول. والحديث حجة على هؤلاء في أن العقد فعلا لا ينفسخ، ولكلام ما يقول أو إن كانوا قالوه فلا يوافق على هذا. قال طب هو النبي فعلا، طب مازال إشكالهم باقي، يعني قر الرجل على أنه فعلا يظل مع امرأة زانية، دي من حكم النبوة. ليه؟ أولا كما قال أهل التحقيق هو لم يقطع بزناها، قال لا ترد يده لمس، ممكن تكون بتزني، ممكن يكون مجرد أنها متساهلة مع الرجال، مش كده؟ ممكن يكون ده أول. ثانيا النبي بداية قال نطلق، ولكن لما وجد منه إصرارا على التمسك بها ووجد منه ميلا إليها ما قالوش ظل ناكحا له، شوف التعبير الخطير، قال إذا فاستمتع بها. يعني إيه؟ يعني لو النبي أصر وقال له لا لازم تطلق وهو في نفسه شيء بالنسبة له، ألا من الجائز أن يتبعها في الحرام بعد ما طلقها يروح يقع معاها في الايه؟ في الحرام. لا، خلي العقد قائم ويستمتع بها في الايه؟ في الحلال، ده أفضل ما يتبعها في الايه؟ في الحرام. وقد يكون بقاؤه معها معينا لها على العفاف، فإن لم يكن فسيأتي يوم تنتهي متعته منها ثم لا يجد بدا الا ان يطلقها، ولكن نكون غلقنا في وجهه باب الزنا. ولذا عشان كده بقول لك ده من حكم النبوه، علاج الامور بالحكمه، اللي هو كما قالوا بقى ان انت تستقي دارا اصغر لتدفع به دارا اكبر، مش كده ولا ايه؟ هي اللي هي القواعد بتاع تغيير المنكر اللي لازم كلنا نتعلمها. انت مش تيجي تنفعل لمنكر غايته فتروح عايز تغير وتروح جازر فيترتب عليه منكر ايه اكبر، فتقول له بقائها معاك ده منكر، وبعد ما يسيبها يروح يزني معاها، يبقى بقى زي ما بقت هي الزانيه بقى اضف في ايديه ان هو بقى اصبح هو الاخر ايه زاني. لا، لابد ان انت تكون لك بصيره ونظره نافذه. بالضبط زي ايه؟ زي ما فعل الخضر لما ركب السفينه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري يعني حملوا الخضر وموسى بغير ناول، يعني بغير اجر، خدوش منهم اجر، ناس ركبوك السفينه من غير اجر، ومع هذا خرقه. اهو الخرق ده احداث عيب وضرر في السفينه، مش كده ولا ايه؟ بس ليه؟ الله ليدفع ضررا اكبر. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، والله في قراءة كل سفينة صالحة غصبة، يعني هي طبيعة الملك ده أنه ما كان يأخذ إلا السفن ليه السليمة، تعال عد فيها عيب لا بفش خدوها، طب ما نخرمها، فلا لما يبقى معاك سفينه مخرومه ولا لما ما يبقاش في سفينه خالص. اهو ده بقى الحق ضرر اصغر، ها، او ابقاء ضرر اصغر لدفع ضرر ايه؟ لدفع ضرر اكبر. حديث كان حجه في ان العقد لا ازاله المراه او ازاله الرجل لا ينفسخ. وكان كلام هؤلاء محصور في من اراد ان يبدا عقدا نقول له هذا حرام عليك، هذا عقد لا يصح، ده قول هؤلاء. جمهور العلماء قالوا بص بقى، سيبك من كل اللي سمعته بقى، لا العقد باطل ولا العقد مفسوخ ولا كلام اللي انت سمعته خالص. امال؟ قالوا الآية خارجة مخرج الزجر والتنفير. مخرج ليه؟ الزجر والتنفير. فلو قلنا للمؤمن يا مؤمن لا يتزوج بالزانية أو المشركة إلا خبيث النفس ومن في طبيعته الزنا، هيرضى يتجوز بعد كده زانية ومشركة؟ ما احنا عملنا ايه؟ نفرناه. وهي خارجة ايضا مخرج الزجر والتنفير للمرأة المؤمنة، ودي تحدث كثيرا في القرآن الكريم وفي السنة، زي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا، تقول بس كفر وخرج من الملة، ينفع كده؟ تحدث كثيرا في القرآن الكريم وفي السنة، زي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا، تقول بس كفر وخرج من الملة، ينفع كده؟ دي بتبقى خارجة مخرج ايه؟ زجر وتنفير مثل هذه الأفعال. فقالوا إن الآية خارجة مخرج الزجر والتنفير، وعليه لو تزوج المؤمن بمشركة فالنكاح باطل لآيات أخرى حرمت ذلك، ولو تزوج بزانية مسلمة، واحدة بقى بيقمع الزنا مسلمة، فالعقد صحيح وهو آثم. فالعقد ايه؟ صحيح وهو آثم. فالآية خارجة مخرج الزجر والتنفير كما ذهب جمهور العلماء إلى ذلك. هذا ما قالوه حول هذه الآية الكريمة. تأتي الآية الرابعة وهي التي تتعلق بحد من حدود الله وبحكم من أحكام التي حملته إلينا هذه الصورة، وهو حكم القذف. فقال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأت بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ويأتي السؤال بقى، والذين يرمون المحصنات يرموهم بإيه؟ جبتها منين؟ جبتها منين؟ هي الآية بتقول والذين يرمون المحصنات بالزنا، جبتها منين؟ طيب وما معنى المحصنات؟ يعني ايه؟ تعرف كلمة إحصان بتطلق على كم معنى؟ وكل معنى له دليله. تطلق كلمة إحصان على الحرية بدليل قول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فتطلق على الحرية. وتطلق كلمة إحصان على الزواج، على الزواج، تمام. وتطلق كلمة إحصان على العفة، على العفة، بدليل قول الله تعالى والتي أحصنت فرجها، يعني عفت، فكلمة إحصان تطلق على العفة. وتطلق كلمة إحصان على الإسلام، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام من أشرك بالله فليس محصن، يبقى المسلم إيه؟ محصن. يبقى أدي أربع حاجات، لو تختار أني حاجة في الأربعة وليه؟ هل هي الزواج ولا الإسلام ولا الحرية ولا العفة؟ ويبقى قبل كده، ويبقى قبل كده يرموهم بإيه؟ يرموهم ماشي. انا هسيبك تفكر اليوم الاثنين اللي جاي عشان ما تقولش الراجل يعني خدني على طول كده. ماشي ان شاء الله نسمع منك يوم الاثنين اللي جاي الاجابه باذن الله تعالى. طبعا من باب الامانه العلميه يعني اختي اللي جاوبت على اسئلتي المره اللي فاتت وطبعا هي بتعاتبني ان انا وعدت باني اللي هجاوب له جائزة وما وفيتش بالوعد. وهي بتقول لي طبعا مش بقول الكلام ده طبعا في الجائزة ولكن حتى تكون انت من الموفين بوعدهم يعني. ده معنى كلام طبعا. جزاك الله خيرا ان انت حريصة على ان انا اكون موفي بوعدي وانا مصدق الكلام اللي انت قلتيه فعلا ان انت مش طمعانة في جائزة. بارك الله فيك. لكن اعتقد ان الجائزة وصلت لك. فأرجو أن يكون الوعد يعني موفي إن شاء الله. ده أولا. ثانيا الأخت طبعا بتعلق على الكلام اللي أنا قلته المرة اللي فاتت أن الخوارج هم الذين رأوا أن الزاني يتزوج من ابنته من الزنا وهي كانت بعتها بتقول لي الشافعية رأى ذلك. فقلت لها الشافعي لم يرى ذلك. فنقلت لي كلام من المجموع عايزة تقول لي فيه لا ان ده كان قول الإمام الشافعي وانت اخطأت في كلامك معي. طبعا انا بقول لها اولا جزاك الله خيرا على البحث اللي انت بحثتيه ده والكلام اللي انت كتباه. ويعني مش عارف اقول لك ايه يعني اسال الله انه يكثر من امثالك في الشك يعني. لكن هو فاتك شيء بسيط جدا وهو فهم الكلام اللي بيقال وتوضيحه. دي مساله هامه جدا ينبغي ان احنا نلقي لها بالا. وانا بحمد الله اللي انت اللي قلت الكلام ده باللفظ علشان نقراه سوا كده ونشوف ايه اللي ممكن نفهمه منه. بتقول ثم قال وإن زنى بامرأة. ده كلام الإمام النووي بينقل مذهب الشافعي في المجموع. وإن زنى بامرأة فأتت منه بابنه فقد قال الشافعي رحمه الله أكره أن يتزوجها طبعا انت في كلامك المرة اللي فاتت قلت لي الشافعي يبيح ذلك. اللفظ اللي اتنقل عن الشافعي غير ذلك. ولازم تعرفي لما نيجي نلجا لتلاميذة الشافعية هم بيفصلوا كلمة أكره هل حملوا الكراهة على التحريم أم الكراهة على التنزيه فهتلاقيها محمولة على التحريم. وده بيؤكد اللي أنا قلته المرة اللي فاتت. ده أولا. أكمل. فإن تزوجها لم أفسخ. تيجي تقول لي طب منين الكراهة للتحريم إذا كانوا بيقولوا مش هنفسخ العبد لو تزوجها. كلام الشافعي ده منصب على ايه؟ منصب على ايه؟ لو ان الرجل زنى بامرأة متزوجة ولم يقطع في الولد او في البنت اللي جات يعني او لم يعرف. لان المرأة المتزوجة بيختلط بيبقى فيه ماء الزاني وماء الايه؟ الزوج. فالطفل اللي جاي ده لمين؟ هي دي المشكلة اللي حصلت في قضية اللعان. لو أنا عايز تاخدي بالك من الكلام وتفصليه كويس. في قضية اللعان لما جه هلال بن أمية ورمى امرأته بشريك بن سمحاء المرأة انكرت ما حصلش واللي في بطني ده من هلال خلاص. وهلال بينفي اللي في بطنها يكون منه فبقاش معروف اللي هيجي. افرض انها جاب بنت بقى يا ترى هي لشريك ابن سمحاء ولا هي لهلال ابن أمية؟ بس انا مش معروف. فلما يجي البنت تنزل في هذه القضية غير مقطوع الولد ده لمين؟ لأن المرأة دخلها ماء. فالشرع بيعمل إيه؟ بيجعل الولد للفراش وللعاهر الحجر خلاص. فبتنسب طبعا زي ما قلت إلى الزوج ولا تنسب إلى الزاني، خلاص انتهى. في هذه القضية وفي هذه الصورة كثير من العلماء ومنهم الشافعي قالوا الزواج مثل هذه البنت، وإن كان أيضا يكرهه لاحتمال أن تكون من إيه؟ من مائه. طب الشافعي كرهه بناء على إيه؟ لو هي أصل المسألة ما فيها كلام كرهه بناء على إيه؟ ده الاحتمال أن يكون من ماء، فما بالك لو تؤكد أنها من ماء زي ما أنا قلت في اللقاء الماضي. ملهاش بقى زوج وراح زاني بيها وجايب الطفل الطفلة دي منه، فانتهت القضية معروفة أنها بنته، انتهت. وعشان كده الشافعي هذا الخلاف بيوضح الإمام أنه بيكلم فيه، والأخت كان لازم تاخد بالها من الكلام ده. الكلام ده في حالة لما بيختلط الأمر، مش معروف لكن الأمر بين واضح، فالقضية مقطوع فيها بدليل ان هي نقلة نفس الكلام ومكملات. اسمع بقى، فمن أصحابنا من قال، كلام أتباع الشافعي بيفسروا له ليه قال أنا أكره لو أصل مسألة فيها حلال، طب بيكرهها ليه؟ يعني لا تتبع الكراهة والحل في وقت واحد، فيكرهها ليه؟ اسمع، إنما أكره، اسمع التعبير جاي، خوفا أن تكون منه. يبقى كلام الشافعي ده هنا في قضية الأمر فيها بين ولا غير بين؟ غير باين، بدليل يقول أكره يعني أنا خاف أنها تكون منه، يبقى إذا مش معروف هي في قطعا منه ولا من غيره، بس أن تكون منه. فعلى هذا هي الأخت نقل الكلام بإيديها، إن علم قطعا أنها منه بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاختلاط دي، ما يقولكش منك ولا مش منك غير من يوحى إليه بقى، لكن في عدم الاختلاط الأمر ببين واضح. وعشان كده الكلام ده منصب على قضية زي قضية اللي علّي احنا بنتكلم فيها، لأن هلال ابن أمية قال مش البطنة مش منه، وهي بتقول لا منه، والنبي أخبر قال إن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدل بالساقين فهو لشريك ابن سمحاء. وقد جاء على هذا النعت بالضبط، كلامها بأشرحه لك في قضية اللعان، فاتضح فعلا إن هي هذا الطفل من زلة من شريك ابن سمحاء. يبقى النبي هنا أخبر ولا ما أخبرش؟ وعشان كده قال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها، لكن الشرع ما قال ليش يرجم، الشرع قال لي تحلف هو يحلف، والمسألة تفوض لله رب العالمين، وهنشوف الكلام ده في قضية اللعان. لكن إن لم يقل النبي هذا كان هيظل الأمر إيه؟ مختلط، يا ترى هو ابنه ولا ابن شريك ابن سمحاء، المسألة مش معروفة. هو ده الكلام اللي بيتكلم فيه الإمام الشافعي، لكن في حالة التيقن، واخد بالك؟ وعشان كده شوف التعبير بتاعه، العلم قطعا أنها منه بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه لم تحل له. طب ما دلنا إن لو معلوم قطعا أن دي بنته عمره ما اتجوزها، خلاص انتهى، وده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. فالكلام ده طبعا كلام بيحتاج تحقيق وتمحيص، وتبيان المذهب بيحتاج انك نقرأ اكثر من كتاب ونستوضح من اكثر من كتاب، هتجد الخلاصة عشان تبقى عارفة ان فعلا جمهور الفقهاء متفقين على ما قلته، ان علم ان دي بنته من الزنا حرمت عليه قطعا. لكن الكلام اللي اختلفوا فيه ان لم يعلم هذا وكان الامر مشتبه. لكن ما جيش واحد يروح جاب واحدة بكر زاني بيها تحمل تنزل بنت يقف بعد ما تبقى بقى تجوزها، ده معلوم لا بنته قطعا، ما فيها اشكال، دي ما فيها كلام في الامور الملتبسة، وده اللي جه فيه خلاف الفقهاء. اما فيما تيقن فالخوارج انفردوا بهذا الرأي عشان تبقى الامور واضحة قدامك. في هذا القدر كفاية، ونشوف الشيخ مصطفى عايز يقول فيه ويختم هو بقى ايه تاني. بيقول لي إذا كان ولي الزوجة تاركا للصلاة فهل يصح عقد الزواج؟ لا بالطبع صح، بالطبع صح، لأن مجرد تركه للصلاة لا يخرجه الملة من الملة على الراجح. وقلت لكم قبل كده قرأوا كلام ابن القيم في هذا الموضوع في كتاب حكم تارك الصلاة، ولا يكفر على الراجح إلا إذا تركها جحودا. وحتى ولو ثبت كفره الخلاف قائم في ولاية الأب الكافر في مسألة الزواج، هل تصح أو لا تصح؟ بعض الفقهاء يرى صحة ولادة الأب حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا، فالعقد إن شاء الله صحيح وما يلوش من ناحية بإذن الله. نعم. هل مؤخر الصداق دائما على الزوج؟ بالطبع نعم، ودي مسألة للأسف الشديد كل المتزوجين مش واخدين بالهم منها، مع انه ممكن يخش جهنم بسببها. ليه؟ ده حق. ايه والله حق. انت هذا الصداق حق المرأة في رقبتك، دين عليك، ده حقها. اللي احنا بنعمله ايه؟ كلنا طبعا خاصة للشباب بيجي يتزوج، بسم الله ما شاء الله بيفتحوا له باب الهدهات، هات 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 هات، لا يقدمه بسم الله، هات هات، عاد بيخش في 30,000 هات. فكون النتيجة انه لما بيجي يدفع الصداق مش قادر، فبيعملوا ايه؟ بيكتبوا مقدم صداق ومؤخر صداق. مؤخر صداق ده دين عليك، ولذلك المأذون بيسجل لك، كل واحد فيكم يمسك الأسيمة يقول لك ومؤخر الصداق كذا ايما الاجلين. يعني ايما الاجلين؟ يعني لو طلقت هتديهولها، ولو مت يصير حقا لها. فحضرتك بتموت وما بتاخدش بالك، فيبقى عليك وفي رقبتك، عليك وفي رقبتك، ودي مسألة لازم تاخدوا بالكم. فحاجة من الاثنين تعمل انت ايه عشان تخلص من هذا الحق؟ يا اما تيجي في الحياة الدنيا ربنا يفتح عليك تروح مديهولها، ولو خفت طبعا من الرسميات اللي احنا فيها كتبها ورق انها استلمت مؤخر الصداق منها، خلاص ويبقى خد حقها ولا مش عيب، ويبقى برئت ذمته. طيب ما انتش قادر وخايف تموت والحق ده ظل في اللي دين عليك في رقبتك، مش كده؟ يبقى انت عارف الحاجتين، الحاجه دي بيبقى ليها طريق من الاثنين، يا توفي يا اما هي تتنازل عن حقها. فخليك قاعد معاها في ساعه تجلي وقول لها يا ام فلانه او يا ام فلان ان شاء الله تعالى مسامحاني في مؤخر الصداق عشان لو مت ما بقاش في حاجه في رقبتي، تمام؟ هي إيه في لحظات التجلي مش هتقول لك لا يعني، فهتقول لك الحمد لله ان شاء الله مسامحاك. سيبك بقى من الورق، ما هي سمعتك خد الامر. تقول لي لا، طب افرض جينا في زعله وقالت طب انا بقى مش مسامحاك، لا يا اختي مالناش دعوه، احنا لنا ما قلتيه اولا، لنا ما قلتيه اولا، وتبقى خلاص برئت ذمتك. نعم. ايه؟ ايه؟ ما احنا بنعلمه اهو، احنا بنعلمه. وانا المفروض انا بقوم لهذا والله على كل مأذون، بقول له ولما باجي احضر اي عقد بروح ماسك الشاب بقول له ها كتبت المهر قد ايه؟ فبيقول لي مقدم كذا مؤخر كذا، بقول له اعرف ان المؤخر ده دين عليه. خليك لازم انبهه للمسألة دي لابد. نعم. ده دين في رقبته، لا لا جهله بهذا الامر لا يعفيه، ده دين في رقبته، ده دين. تنصحه زوجته بقى يعني كانت فعلا محبة له وفية له، تقول والله تلازلت عن حقي فسقط الدين، فسقط الدين، فتنصح زوجته، تمام؟ حتى يعفى من هذا الامر. ده دين، ده دين، اسألة ينبغي زي ما قلت لازم يفهموها. نعم. الميراث يصبح ميراثا، يقسم بحسبه، هو هيبقى له فيه ان كان لها ولد الربع، ملهاش ولد ليه النص، والباقي يدفع الورث. مسألة ما فيها فصال، ما فيها فصال، ودي امور لازم ناخد بالنا منها انها بتتعلق بالحقوق. طبعا لو جيت بقى بصيت للامر ده هتلاقينا كلنا ولله الحمد، بس انا الحمد لله خدت يعني البراءة الاصلية. نعم. اي عقبالكم. نعم. نشجعه اللي انت بتدفعه دول ما بتبقاش بتدفع لها المؤخر بتاعها، اسف مؤخر ده مال يدخل ايديها. سيبك انت بقى، اصل ابوك خلاك، ابوها خلاها تجيب لك عفش بقد ايه وبتاع بقد ايه، كل ده انت ملزم بيه. هو الاصل يا اخوانا انتوا عارفين الاصل في الزواج ايه؟ انت ما انا علمك ما في زواج الان قائم على اي سنه الا ما رحم ربي. الاصل في الزواج ان الزوج يقوم بكل شيء ولا يسال عن شيء، تعبيري واضح؟ يعني هو ياخدها يكفل بكل حاجة من الالف لليه ولا يسأل عن شيء، يعني ما تصرفش عليه، جيب كذا وجيب كذا، مالكش دعوة. لو عايزها اسلامية يا ابني اتجوز واتقى على الله، شقة وعفش اللي تجيبه، لا تسأله عن شيء. هو الاصل في الزواج، وده ان شاء الله اني لو ربنا اكرمني ورزقت ببنت هو كده. اي شاب هيجي السلام عليكم، وعليكم السلام، عايز تتزوج جاهز معاك الشقة حصيرة اللي تجيبه يا ابني، وقت ما تجي تعالى قول لي عايز، ماليش دعوة هو فارش ايه ولا عامل ايه. انا لا علاقة لي، لا علاقة لي بهم عايزين ايه، هذا هو الاصل في الزواج. انتوا بقى رضيتوا بكده دي مش مشكلتي، لكن هو الاصل في الزواج ان الرجل مسؤول عن كل شيء، يعني هو مسؤوليته يجيب كل شيء ولا يسأل عن شيء، يعني اللي في طاقته بيجيبه واللي في طاقته ما بيجيبوش. هذا هو الاصل في الاسلام، هذا هو الاصل في الاسلام. كون بقى ان ابوها لا يفرض عليه شيء، كون هو يهدي، دي مسألة تالية. لكن هي التي بقى بتحصل ايه بقى، ان هو بيشترط، فاضطر كمان العريس اللي هو اشترط ولا حضرت مشكلة طلاق عشان ست فوض. يا الله مصيبة، لو طلعت عملت عليها خب الجمعة ست فوض، فوجئت من قالوا لي الحق تعالى ايه في ايه، قالوا لي مشكلة. طيب في ايه، رحت هابو العروسة هيتجنن. ايه يا عمي الكلام ده، كان يوم اربع بالليل، قال لي بكرة دخلتهم وعزمنا الناس القريب والبعيد واللي في البلد واللي 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 واللي، والبيت النهارده عايز يطلع. تعالى يا عم العريس، عايز تطلع ليه؟ عايز تطلع ليه؟ قال لي لا، روح وفرشوا الشقه. امها قايله لي يا جبلها 12 فوطه، لقيتها بترص الست فوط، يجيبوا لي بقى الست فوط الباقيه. طب يا ابني هتخرب بيتك وتطلعها عشان ست فوط؟ قال ايه، حقي وحقك، زي ما قطم وسطي لازم اقطم وسطهم. فبقت حرب بقى، بقت حرب، ما بقاش جواز، بقت مذبحه بكل المقاييس. تجد ام جاهله واب جاهل واخدين الشاب بسم الله ما شاء الله لسه هيبتدي عمره يعقدوه في حياته. هات هات هات، زي ما قلت لك بند الهوتات بتاعهم ده، شبك فستان، ولازم الشقه ثلاث اوض، ما ينفعش اوضه وصاله وعفشه ميه وبتاع، لا لازم ثلاث اوض، ولازم العفش مش عارف بكام ويتجاب منين ومش عارف ويجيب ايه ويجيب ايه ويجيب ايه ويجيب. ده في ناس دلوقتي بتشترط والله كده الغساله الفول اوتوماتيك، وامها كانت بتخسر على طشت يمكن من سنتين ثلاثه، بينسوا اصلهم مش عارف ايه ده. طب شاب هيبتدي حياته خارج لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو، يجيب كل ده من ايه؟ تقعد تحسب المطلوب منه. ولذلك الشباب النهارده بص لي عنده 45 سنه ولسه متجوز. ايه يا عم يقول لك بكون نفسي، بكون نفسي، ما طبعا هجيب منين، هجيب منين؟ واي ام النهارده تقول لك لا 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 اتجوزها كده بتس، والناس اللي هيجي يشوفوا، الله يخرب بيت الجهل كله. والله شعب متخلف مليون سنه، مليون سنه، والاهالي الا ما رحم رب العنكبوت عشش في مخاخهم. يا اخي ده ربنا قال وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء اغنيهم الله من فضله. فسبوها، سبوها وسبوهم، اختار لها الصالح واختار لها الصالح وسيبهم، صدقنا يبقوا احسن ناس. لكن انت اكنك بتقول له يا ابني روح اسرق وتعالى لي، هي كده. ما هجيب 30,000 منين يبتدي بيهم حياته؟ ما هي ابسط حاجه النهارده 30,000 عشان يعمل فرح ويجيب لها شبكه ويجيب لها شقه ويجيب لها عفش في المتوسط لا يقل عن 30,000 يبتدي بيهم الشاب ازاي؟ فبقت حرب، انت بتقطم وسطه وهو كمان بيقطم وسطك وما بترحموش بعض، وده من مش من مصلحة المسلمين أبدا أبدا أبدا، ولا من مصلحة الإسلام، ولا عقل ولا دين ولا وعي ولا أي حاجة ولا أي حاجة. فأسأل الله أن يعني يرحمنا من هذا الجهل وهذا الغباء. الله فخلاص بقى، لا 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 خلاص، لا لا معلش خلاص، لا 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 يؤجل للقاء القادم. فدي مسألة يعني أرجو أن احنا نلتفت إليها، واسال الله سبحانه وتعالى انه يعني يبصرنا. البصيره دي مساله خطيره جدا، وجعلنا على الإسلام، جعلنا مسلمين مش متمسلمين، نسأل الله ذلك. فده الأصل، أنا بتكلم بالأصل، اللي بيحصل إيه دي مش مشكلتي. أنا لا أبني أحكامي على عادات وتقاليد، أنا ببني أحكامي على اللي بيقوله الإسلام. فاللي بيقوله الإسلام المهر ده شيء خارج عن العفش، ده حاجة بتاخده في إيدي التمس لها شيئا معروفة، بس شيئا بقى اللي في استطاعتك بقى، اللي ينفق ذو ساعة من إيه ساعتي، يعني معروف ذو ساعة من ساعة، دي معروف كل واحد على قدره. لكن بالذبح اللي احنا بنشوفه ده مسألة، يعني مسألة يعني والله مش عارف اقول ايه، ربنا يصلح الحال. تعرف يعني هي امنية حياتي ان انا ارزق بالذكور، مش كراهية في الاناث يعني، لا، لاني لا امشيهم في نفس الطريق، فمعروف اخرتهم هيبقوا فين يعني زي ابوهم بالضبط. لكن يعني هي فعلا الأمنية ان انا بقى لي بنت عشان احقق فيها ده بقى، بس فرج الناس ازاي يكون الزواج الاسلامي، بس تعلموا يعرفوا، لان كل الناس كل واحد يقول تسمع كلام حلو، وقت ما يجوا للتطبيق العملي بسم الله ما شاء الله ما تلاقي حاجه. يعني يمكن كنا بنزوج اخ وقعدنا مع راجل ملتحي بكلمش غير بقرار الله قرار رسول، واللي تشوفوه وحكم والاسلام، ووقت ما دخلنا للجد روحنا يوم الفرح لا جاب كراسي وعامل كوشه وبتاع، يقول لك لا اصل برضه هي لازم هي وهي كده برضه يظهروا قدام الناس كده وبتاع، بدايه القصير. وبعدين اصل اخواتها عايزين يفرحوا بيها، معلش هتيجي زافه، اصل مش خرب الدنيا كلها، اصل نعم. ما دي المصيبه الكبرى بقى، دي المصيبة ده انت النهاردة في معظم الزواج كده، والله معظم الزواج كده، يقول لك الكلام مع الست يا لك امها بقى، يقول لك دي بقى دي حاجات بتاعت الحريم، امها تتكلم، انت بتعمل ايه، ويبقى متكلم معاك والله قاطع معاك براء، وبكرة الصبح يقول لك اصلي لما قعدت مع الجماعة برضو كان ليهم رأي يعني، وبرضو رأيهم ده لازم نعمله يعني عشان يبقوا نستريح. رأي مين تقول رأي، ما فيش مانع ان اسمع رأيها، لكن اللي التزمت بيه واللي هو الدين يمشي عليها وعلى دماغها وعلى بنتها وعلى دماغ اللي خلفوهم كمان، ده دين. لكن لما تبقى راجل كده وتصبح تقول اصل الجماعه قالوا، بنسمع الكلام ده كتير وبنشوفه للاسف الشديد يعني، فدي كارثه برضه تانية، فنسال الله السلامه يعني. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. مش عارف أختم ولا عسو حالة، تفضل. أعمل لها علق، هو لسه كلمة على طرف لساني، جزاك الله خير. بس في حاجة ثانية طيب، قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ومن ساش في آخر اللقاء أقول للأخت جزاك الله خيرا على حسن قراءتك واجتهادك، وربنا يزيدك ويكثر من أمثالك. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.